كمالي له الأسرار آي معجزات كلام الله ربي ذي الجلال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زال حديثنا متتابعا متواصلا نتدارس قيم القرآن الكريم. والقرآن الكريم بحروفه، بكلماته، بآياته، بقصصه، بتكاليفه يصب في هذه القيم، وخصوصا قيمة الآية في القرآن. الآية يقصد بها الدليل، يقصد بها العلامة على الشيء، يقصد بها قدرة الله عز وجل، يقصد بها النظام الكوني، يقصد بها القرآن ككل، تقصد به القصة، يقصد بالآية الخلق، النشأة والحياة والمصير، يقصد بالآية البعث، يقصد بها البرق، يقصد بها الجبال. فكل ما كان من الله مقروءا في عالم الغيب، عن عالم الغيب أو عن عالم الشهادة، آية. ولذلك الله تعالى قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض. وبعدها ينتقل بنا إلى مفردات الآيات: ومن آياته أن خلقكم من تراب، النشأة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الأسرة والحياة الزوجية، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. آيات آيات. فالآية في القرآن نوعان: آية تدل على عالم الغيب ومهمة البيان فيها للأنبياء والرسل، لا دخل للعقل في هذا الجانب، وآية تدل على عالم الشهادة، مطلوب من العقل الإنساني أن يحسن تدبرها وأن يحسن الاستفادة منها لينتظم بها أمر حياته في الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن النفس البشرية عجيبة، تقف أمام هذه الآيات مرة باختلاق تهمة وصناعة شبهة، لأن الذي يصنعها صاحب قلب مريض في قلبه زيغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إلى هذا الحد الكلام واضح، لا حرج فيه. هن أم الكتاب، أي الآية المحكمة المفصلة التي بيّنت الأمر الرباني والتكاليف الشرعية وقضايا الأنبياء وقضايا الغيب، هي آيات محكمة. لكن هناك آيات متشابهات. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هي الأصول والقيم والقواعد والمبادئ التي ينتظم عليها أمر حياتك من نشأتك وحياتك وموتك وآخرتك، ينتظم عليها هذا الأمر، فهي آية محكمة. والآية المحكمة هي المحكمة، أي المانعة من الحكمة التي تجعل لك قيدا، فهي آية محكمة مفصلة مبينة، لا دخل للهوى فيها ولا للرأي، وإنما العبد الذي آمن بها ورضيها عليه أن يحسن تطبيقها وتفعيلها في حياته. وأخر متشابهات: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إلى هنا لا حرج، لكن الأسوأ ما يأتي: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اتباع ما تشابه منه قد يكون أمرا محمودا، بمعنى هناك قضايا نزلت في العهد المكي لم يفقهها أهل مكة، لأن القرآن نزل بلسانهم وكان الإعجاز في زمانهم عن طريق اللغة، فانشغلوا بالإعجاز اللغوي والبلاغي إلى عصر ما. ثم توالت العصور فتحول الإعجاز من الجانب اللغوي إلى جانب عالمي ينبني على قضايا الكون، عالم الآفاق وعالم الكون المنظور. فكان لابد من وجود ترابط بين الآية اللغوية المسطورة وبين الآية الكونية، لأن الكون آية، والذي خلق الآية الكونية هو الذي خلق وهو الذي أنزل الآية القرآنية، ألا له الخلق والأمر، فكلاهما من الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فأصحاب الأمر يعني المتشابه هنا قد يخضع لظروف الزمان، ما كان غائبا عني في الماضي ولا أفقهه وجد علماء وملكوا أدوات العلم والبحث والنظر والتجديد والفقه والفقه في كل قضايا الحياة وفي كل علومها، فلا يقف أمام هذه المتشابهات إلا صاحب العلم الرصين الراسخ، ويقول كما قال القرآن آمنا به كل من عند ربنا. فهناك قضايا متجددة في أحوال الناس في عصرنا لم تكن في السابق، فلو قال أحدهم منذ 10 قرون بأن الحديد سيتكلم وبأن بعض الأمور الهواء سينقل الكلام من بلد إلى بلد وستكون هناك رؤية وسماع كما يحدث الآن عن طريق بعض وسائل التواصل بين الناس، لو قالوها قديما لقالوا هذا ضرب من الجنون. لكن القضايا المتشابهة التي اختلطت على قوم ما في زمان ما في عصر ما قد تأتي عصور أخرى فيبين العلماء أمرها ولا ينسبون الفضل لهم، إنما ينسبونها لله الخالق الأعلى، فيقولون كما تقول الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء العلماء ملكوا أدوات الاجتهاد، ملكوا أدوات البحث والنظر، وفي كل يوم جديد. لذلك أقول بأن عالمية الإسلام لا تخضع للغة، وإنما يخضع الإعجاز أحيانا لمن لا يملك العربية في قضايا كونية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك للقرآن قراءتان، قراءة الآية التشريعية المسطورة وقراءة الآية الكونية، ولا بد من الجمع بين الأمرين. هنا يأتي قضية التأويل كما قال ابن تيمية وابن القيم عندما يعني عابوا على الذين يخلطون بين التأويل والتفسير، قال التفسير شيء وهو بيان المعاني اللغوية ومرادفاتها واستنباط الحكم منها، وهناك التأويل الذي يخضع للقضايا الكونية. ولما يأتهم تأويله، لما يأتيهم تأويله يعني بيان هذا الأمر الذي اشتبه عليكم في زمانكم لم يبينه الله، ولما يأتيهم تأويله، لذلك بيان التأويل بيد الله، والعالم الحق هو الذي يرجعه إلى الله عز وجل متى سيحدث في زمن ما في جيل ما. ولذلك عندما دخلت علينا أحاديث الفتن دون العلماء لها هذا الأمر، هي أحاديث المستقبل، وأقول كما يقول بعض العلماء هي أحاديث بيان اختيار الإيمان للأجيال، فكل جيل لابد أن يبينوا اختيارهم للإيمان بحسب ظروف زمانهم. لذلك النبي حذرنا بهذه الأحاديث لنقي أنفسنا من وقوعها ولندفعها، لسنا كالآخرين الذين يستعجلونها لأنهم يعيشون مع العالم المادي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بمبشرات وحذرنا، فالمبشرات نعمل جاهدين على يعني تعجيلها، والمحذرات نعمل على دفعها، وهذا هو شأن المسلم، أن يعمل على جلب ما ينفع للحياة وأن يعمل على دفع ما يضرها، وهذا هو المقصد الأصيل من الشريعة الإسلامية. كما قال العلماء المقصد منها هو جلب المنافع وتكميلها ودفع المضار وتقليلها. إن لم تدفع المضار جملة فعلى الأقل أن تقللها، لا أن تعيش سلبيا وتستعجل وقوع الفتنة كما يفعل هؤلاء أصحاب القلوب المريضة الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هو صاحبه، هو الذي يبينه في أي زمان، في الدنيا في الآخرة فهو صاحبه. أما نحن نبتلى بهذا المتشابه من قضيتين، نبتلى بأن نؤمن به كما ورد، ونبتلى أيضا بأن نجتهد كعلماء لبيانه بحسب ما نملك من أدوات وبحسب ظروف الزمان والمكان. أسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلني وإياكم من العبد الآيات الذي يلزم الآية القرآنية ويعمل على تفعيلها وتطبيقها في زمانه ومكانه، راجيا من الله القبول. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
له نظم عجيب لا يحاكى ومعجز